واما سرايا لابناء قبران فلم تلد لهم. وكانت لها جاريه مصريه اسمها هاجر، هي غالبا دي كانت من هدايا فرعون، مش هو فرعون اداله هدايا فاداله هديه من ضمنهم هاجر دي. كلمه هاجر دي جايه من كلمه هجره، وكمان هي كلمه عبري، فيبقى غالبا اللي اطلق عليها الاسم ده مين؟ ابراهيم. يا اما تيجي بمعنى هجره، يا اما تيجي بمعنى غريب، ان هي اصبحت في بلد غريب عن بلدها. ولكن المفسرين بصوا لها بصه ثانيه وقالوا صحيح هي تشير انها غريبه عن بلدها وعايشه مع ابراهيم في بلد غريبه، ولكن اصبحت غريبه على مجتمع ابراهيم. هي الفكر الغريب او الحل الغريب البعيد عن حل الله، نشوفها ازاي. فقالت سراي لابراهيم: هو ذا الرب قد امسكني عن الولاده، ادخل على جاريتي. وده كان حق مشروع، الجواري كانت يعتبروا حق مشروع للراجل. طب اذن من ساره، وهنا القديس يوحنا كان الذهب قال غالبا ان ساره كانت شكه ان سبب منع الخلف يكون من ابراهيم، فقالت يجرب مع هاجر، ما كانش في وقتها وسائل للاختبار، قالت يجرب مع هاجر. لما جت بقى هاجر وحملت باسماعيل، طبعا ساره تعبت جدا، وده مشكله طبعا واضحه اللي هي تعبت الزوجات. ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابرام لقول سراي، فاخذت سراي امراه ابرام هاجر المصريه جاريتها من بعد 10 سنين لاقامه ابرام في ارض كنعان، واعطتها لابرام ارجلها زوجه له. يبقى ده باذن منها، ما كانش غصب عنها. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رات انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. انا اعتقد ان كل اللي فات ده سهل ومفيش مشكله، ولكن في تعليقين احب اقولهم. التعليق الاولاني صغرت مولاتها في عينيها. فرق كبير بين انسان بتاع ربنا وبين انسان بعيد عن ربنا، فرق كبير. الانسان من ربنا مهما يجيب من نعم ما يتكبرش وما ينتفخش وما يقعش في خطيه الكبرياء ولا يصغر الاخرين في عينيه، عكس الانسان اللي بعيد عن ربنا المنفصل عن الله. الانسان المنفصل عن ربنا لما يزيد الخير في ايده يتكبر وينتفخ ويفتخر على الاخرين، لان هو عنده والاخرين ما عندهمش. السر في كده ايه؟ الانسان بتاع ربنا انسان حاسس ان مصدر الخير بتاعه هو ربنا، زي ما بيقول بولس الرسول: انا نعمة بل نعمة الله. تيجي تقول له انت انسان متفوق، ربنا اللي اداني. انت انسان قوي، ربنا اللي اداني. انت انسان غني، ده من عند ربنا. وهو يشعر تماما بالكلام ده من جوه قلبه، ان هو ولا حاجة وربنا هو مصدر الخير بتاعه. والعكس صحيح. الانسان المنفصل عن الله تقول له ربنا ادالك، يقول لك ده انا عملت دي بدراعي، بيغير من ربنا. مستغربين من الكلمة دي؟ يغير من ربنا. لو واحد انت قلت له ربنا ادالك، قلت له بطريقة او باخرى، يبتدي يحكي لك ده انا عملته 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 عملته، ما يقولش من ربنا اللي اداني، لانه بيغير من ربنا، مش هو عايز ياخد المجد لنفسه. عشان كده اعتبر يوحنا المعمدان اعظم مواليد النساء. ليه؟ لانه قال ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. وعلى فكره هو معنى الذكاء الروحي ان انا انسب نفسي لربنا، معنى الذكاء الروحي. عارفين ايه الذكاء الروحي؟ يعني مين الاحسن لك؟ انك انت تفتخر بنفسك وتقول انا وانا وانا وانا. في هذه الحاله هيبقى انت مقياسك تقريبا. مره لما قلت لكم تعالوا نتكلم عن الذكاء، تعالوا نتكلم عن الذكاء. اذكى انسان في الدنيا هديله 10 على 10. طب اغبى انسان في الدنيا هديله كام؟ يعني برضه هيبقى عندي بيعرف يلاقي رزق يعني. ها؟ 1 على 10. يبقى بمش بمين؟ اي انسان. يعني تعالى بقى نفسك على نفسك في الخريطة. حتى نفسك يا 1 يا 2 ده بشار عليكم يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 يا 8 يا 9 يا 10. حد هيزيد عن كده؟ لكن هيبقى الانسان ذكائه محدود بحاجة محدودة من 2 ل10. لا هيقل عن 2 بقول لك ميت. واخد بالكم؟ ولا هيزيد عن 10 لان اذكى انسان هو كده. فاذا واحد قال انا وانا وانا ماشي قلت له انت 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 10. واخد بالكم ازاي؟ على مقياس الرسم انت 10. هتطلع عليه انت جنب ربنا. طيب لو انا بقى انسان متحد بالله. تعالى شوف على مقياس الرسم. وانا واقف قدام المشكلة وذكائي مش قادر يحلها. الذكاء مش قادر يحلها ولو انا 10 على 10 بس في مشاكل مش عارفين يحلها. لما اجي اصطدم بمشكلة مش عارف احلها وانا متعود على كده ان كل مشكلة بجري على ربنا واقول له انت مصدر انت يا رب المصدر اللانهائي لحل المشاكل بتاعتي. لما اجري على ربنا واقول له يا رب الاقي المشكلة تتحل باساليب امري ما كانت تخطر لي على بالي. طب جت من فين؟ جت من المصدر اللانهائي. عارفين كلمة لا نهاية في الرياضة تطلع ايه بالنسبة 10 بالنسبة لها تطلع ايه؟ تطلع 0. العشرة العشرة ده تطلع 0. فانت ما عايزاش ايه؟ ان مهما انا وصلت مهما انا وصلت في ذكاء في قوة في جمال بالنسبة للستات في اي حاجة اي موهبة انا خدتها طول انا باخدها بالانفصال عن الله يبقى انا محدود في مقياس الرسم من 1 ل10. ولكن اذا نسبتها لله وثقت في ربنا واتحدت بربنا فنسبتها الى الله المصدر الحقيقي المصدر اللانهائي يبقى انا انطلقت في مقياس الرسم الى فين؟ الى اللانهائي. الى اللانهائي. عشان كده بقول هو نوع من الذكاء الروحي انك لا تنسب لنفسك اي شيء موجود عندك. لا ذكاء ولا علم ولا تفوق ولا قوة ولا جبروت ولا مركز ولا سلطان ولا جمال ولا اي شيء. ولا اي حاجة من عند ربنا. ده انت كده بذكاء روحي بتستمد من المصدر لا نهائي. عايزين تشوفوا دي؟ طيب تعالوا نشوف بولس الرسول كان في مقياس الرسم طول ما كان قد ايه؟ كان 10 على 10. طب النهارده بولس الرسول لما اتحد بالله وقال انا ما انا بنعمة الله استمد من المصدر الا نهائي. بولس الرسول امتد عبر الزمن لحد النهارده بولس الرسول بيشتغل. يبقى امكانيات بولس الرسول امتدت زمنيا وقدرة ومقدرة على تغيير الناس لحد النهارده. عرفت يعني ايه الواحد ينطلق في مقياس الرسم الى اللانهاية بالاتحاد ربنا. الانسان بقى على طول هتبص له يقع في المحدود. عرفتوا يعني ايه ان الانسان يبقى ميت؟ يعني ليه ادم مات بعد ما انفصل عن الله؟ لانه دخل في المحدوديه. انفصل عن الله اصبح هو ادم هي امكانياته. لو كان ادم فضل متحد بالله واخد بالكم ما كانش مات لانه كان غير محدود. لكن المحدود مهما كان له بدايه وله نهايه. عشان كده بيموت. اي حاجه ليها نهايه يبقى هتموت. لكن اللي ملوش نهايه هو الله. فطول ما انا متحد بالله انا لا نهايه وبقدر اعيش للابد. عشان كده المشكله بتاعت هاجر زي ما بنقول ربنا اداها عطيه. ما قالتش ما فهمتش ان دي عطيه من الله وانما انتفخت. لاول ما انتفخت انتفخت على سيدتها. طبعا انت مش قادره تعمل حاجه انا قدرت اعملها. طب دي عبيده ده عبيده ده ربنا اللي قصد يعمل كده. ده انت ما فهمتهاش. ده انت ما فهمتهاش. ده ربنا قاصد انه يأخر ساره المسافه دي كلها. لانك انت عبده هتفضلي عبده وابنك هينزل عبد. يعني يمثل العبوديه. وساره اتاخرت وربنا قاصد انه يأخرها. لانها في الاسبوع اللي فات. ربنا قاصد ان يأخر ساره عشان تصبح رمز
من الموت اللي بتحول الى حياة. لان ابن سارة جاء ابن هاجر جاء حسب الطبيعة, واحنا بالطبيعة بنعمل ايه عبيد. كنت انت جبت واحد جبت عيل يعني انت ما كل واحدة بتعرف تجيب عيل يا شغلانة. طب ما جاء الابن بحسب الطبيعة, ولكن السارة انا مأخرها لان ابنها هيجي مش على حسب الطبيعة, ابنها هيجي بمعجزة بوعد الهي, واللي هيجي بوعد الهي ده ليس حسب الطبيعة, ده بامكانيات الله القادر ان يحول الموت الى حياة. لما هيحول الموت الى حياة هيديني انا البنوة, ده احنا هناخد البنوة كده وهيبقى ده ابن بوعد, ولكن الثاني ابن بحسب الطبيعة هيطلع عبد. فانت كنت بتحتقر سيدتك على ايه؟ احنا ساعات بيبقى الواحد بيفرح بحاجة جت في ايده وبعد كده يبص يلاقي ان الحاجة دي ما كانتش تساوي كل اللي عمله ده, وما تساويش الانتفاخ او النفخة الكدابة اللي كان عليها, ما تساويش دي ما تساويش. وفعلا ايه اللي كانت فرحت بيه سارة هاجر؟ تلحق. ولكن عايزين نرجع مرة ثانية الفكرة الأساسية اللي احنا نستفيد منها, انه الانسان الروحي يفرق كتير عن الانسان الدنيوي. الانسان الدنيوي اه تزيد في ايده انا معايا ولا ما معاهمش. الانسان الدنيوي بيفرح بانه عنده قوه وما يعرفش ان النهارده عنده بكره ما عندوش, اللي موجود عنده النهارده بكره هيروح منه مش فاهم. ولكن الانسان الروحي لا يملك شيء يحس انه يملك كل شيء, لان حاسس ان المصدر بتاعه الله قادر انه يديله في اي لحظه. عشان كده بولس الرسول يقول كان الخلقنا ونحن نملك كل شيء. انت ما حنتكش حاجه, انت ماشي دوبك بتجيب لقمه, ما انت دوبك انت عندك فلوس العشاء, عندك فلوس الفطار, لكن بس انا عندي ربنا, عندي امكانيات الله ليس من الخد, ولكن من مين عندي؟ ايه اللي ليك يا بطرس؟ انا عندي الامكانيات اللي انا هقيه. عشان كده بنقول ان تعرف ان المصدر بتاعك اللي بيغذيك مصدر لا من نفسك. واضحه كده؟ النقطة الثانية سريعة جدا زي ما تجيب نتيجة سريعة جدا. زي ايه مثلا؟ ولد خايف من ابوه, ابوه اللي قاله باستمرار فعملت كذا؟ لا ما عملتش. كذب ابو ساد ما اتضربش, الكذبة جابت نتيجة, سريعة جدا وما اتضربش. بس ايه التبعات اللي هتحصل في الكذبة؟ مرة واثنين وثلاثة الاب هيكتشف الكذبة, هيعرف ان ابنه ده كذاب مهما لو حلف له 100 حاجه سهله يقول انت كذاب, ويبقى صادق ويقول انت كذاب. فقد ثقه الناس فيه, فقد ثقه اهله فيه, المشاكل فضلت تزيد, والكذبه بتجيب كذبه بتجيب كذبه بتجيب مشكله, والمشكله بتجيب مشكله, وتبص تلاقي انه دخل في مشكله عده مشاكل متشابكه معقده مش عارف يخرج منها, وهي بدايتها كانت حاجه واحده كذبه واحده. الحل البشري سريعا ما بيجيب حل, ولكن بيجيب وراه مشاكل متعدده. ربنا ما قالناش اعملوا كده بحل بشري متعجل. ابراهيم مش عارف يعني ربنا وعده, طب ممكن ده يكون حل؟ هو حد قال لكم تعملوا كده؟ وهنشوف دلوقتي انه السلام اللي كان في ابراهيم اختفى. مش بتسمعه في الفرح وكانت تقول لزوجها يا سيدي؟ مش بتقول له كده؟ طب دلوقتي بعد شويه تقول له ايه؟ ظلمي عليك الله يقضي بيني وبينك. ده قالت لي كلام صعب قوي, ده ده اللي قاله الكتاب, الله اعلم قالت له ايه من ورا الكتاب. لكن قالت له كلام صعب قوي. الحل البشري جاب مشاكل معقده, وبيت ابراهيم فقد سلامه لما دخل في حل بشري. حل بشري يعني الحل فيه غلط, بس في ذكاء بشري بعيد عن فكر الله. ولما رأت انها حبلت زغرت مولاتها في عينيه, فقالت سراي لابرام زلمي عليك, انا دفعت جاريتي الى حضنك. فلما رأت انها حبلت صغرت في عينيها, يقضي الرب بيني وبينك. فقال ابرام لسراي هيذا جاريتك في يدك. الكلمة دي في حد ذاتها تشير الى ان ابرام ما كانش بيشتهي هاجر ولا حاجة, ولكن هو عمل اللي عمله ارضاء لمراته, لكن هو نفسه ما كانش عايزها. بدل ما اول ما زعل قال له اعمل انت عايزها, انا مش عايزها, انت اللي جبتها لي انا مش عايز حاجه. افعلي بها ما يحسن في عينيك,
فأذلتها سراي فهربت من وجهها. فوجدها ملاك الرب. خد بالكم المرة الثانية لما اضطربت هاجر اتفاد يقول فوجدها ملاك. لا هاتوها عشان نشوف الفرق. اصحاح 21 آية 16 ومدت وجلست مقابله اللي هو ابنها بعيدا نحو لم يتقوسم لانها قالت لانظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى هاجر في السماء وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. يبقى المرة الاولى اللي قابلها اسم ملاك ايه؟ الرب. وتاني مرة ايه الفرق؟ صدفة يعني؟ احنا قلنا في فرق ايه خالص من كلمة الرب وكلمة الله. ها؟ على كل بالظبط كده انا بسمعه كلمة الرب اذا هي علاقة خاصة لهذه الانسانة مع ربنا. الله بتاع الكل. يهوى بتاع حد مخصوص. كلمة الرب احنا عارفين. كلمة الرب معناها يهوى. وكلمة الله اللي هو فرق كبير خالص بين الاثنين. اللي هو الله الالهة الله بتاع البشر كلها. بتاع البشر كلهم. بتاع الناس كلها. ولكن الرب دي علاقة خاصة. علاقة خاصة. وعشان كده احنا قلنا كلمة الرب في العبري اسمها ايه؟ يهوى. وفي اليوناني اسمها ايه؟ ها؟ ايجو ايمي؟ انت عرفتها باليوناني؟ انا عايز اقول في اليوناني احنا ترجمة عربي بقى ايه؟ ادوناي؟ لا ادوناي اللي هي السيد زي كيريوس زي السيد زي يعني زي الرب. لكن عايز اقول الاصل بتاع اصل هم اليهود شالوا كلمة يهوى لما كانوا بيخافوا يكتبوها. يقول لك لو كتبت كلمة يهوى ربنا ياخدني. ما بقاش يكتب كلمة يهوى. فبقى يكتب كلمة السيد الرب ادوناي كيريوس باليوناني. لكن هي اصلا جاية هي اصل الكلمة ايه؟ يهوى. فلما تسمعها كلمة ملاك الرب هي ملاك يهوى. فيهوى اللي هي انا الذي انا الكائن الذي يكون الذي كان الذي يكون. واخدين بالكم ازاي؟ دي معنى كلمة يهوى. طب باليوناني عشان تعرفوا كلمة يهوى قالوها ايه؟ انا هو. انا هو. عشان كده المسيح كان بيستخدم الكلمة دي باستمرار ويقول انا هو نور العالم. انا هو ملح الارض. انا هو الراعي الصالح. وعشان كده ليلة القبض على المسيح لما جم يقبضوا على المسيح وقف العساكر ومعاهم الدنيا دربكة. قال لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا يسوع المسيح المصري. قال لهم انا هو. وعلى وشهم ليه؟ لا مش شافه. لان لما قال انا هو كان بينطقها بسلطان الهي ظهر في لاهوته فلم يحتمل. المرة الثانية بقى ودي الأروع. المرة الثانية راح واقفين على حيلهم. أنا قاعدين ليه؟ قال لي عايزين قال لهم أنا لكن مالكوش دعوة بدول. فهمتوا دي؟ فهمتوا كمان دي؟ أنا هو ده سلطانه لكن هو جاي عشان إيه؟ ما عشان دول. ما هو جاي عشان يحميه وراه. هو جاي عشان هو يتلقى القبض والسلب ويسيبني أنا. يبقى هنا في الحدث الصغيرة دي يبان فيها ليه الناس وقعوا وليه المسيح قال سيبوا هؤلاء انا هسلم نفسي لكن دي مكنش دعوة بيهم. يبقى كلمة الرب في العهد الجديد هو نفسها انا هنا اللي استخدمها المسيح باستمرار. طب هنا هاجر قابلها ملاك الرب اشمعنى؟ لانه كان هيرجعها مرة تانية لبيت ابراهيم. بدل ما هيرجعها لبيت ابراهيم من المجموعة الخاصة اللي بتعامل معها يهوى معاملة خاصة لسه من شعب الله. المرة التانية انا قال انا هقودك وهمشيك في حتة تانية. انت بقى رئيس الاسلحة في العيد زي بقيت العالم. انا مهتم بيك زي ما بقيت مهتم ببيت العالم. قالينها ملك الله. بالظبط زي ما حصل مع نوح. الله قرر ان يكون في تفاعل.
لكن الكلام الخاص اللي بين ربنا وبين نوح، فقال الرب لنوح اصنع نفسك فلك. الله سيد الكون قرر ان يكون هناك طوفان يهلك البشريه، ولكن العلاقه الخاصه مين المجموعه الخاصه اللي كانت في الارض وقتها؟ مجموعه نوح. ينقال الرب لنوح اصنع لنفسك فلكا، فانا مزمع ان اغرق الارض. العلاقه الخاصه بيبقى فيها اسم الرب، اسم يهوه. عشان ما تستعجلوش تاخدوا بالكم، يعني مش دين زي دي. فوجدهم ملاك الرب على عين الماء في المرية. يبقى هم ملاك الرب في العهد القديم كان بيوصف الدينين على طول المسيح، مش كده؟ فوجدهم ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين طريق شور. وفرق فرجع مصر ثاني، لان شور في الطريق برية شور دي اللي هو طريق الى مصر. وقال له هذا جارية سراي من اين اتيت والى اين تذهبين؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ كبرياء قلبك اللي عمل فيكي كده؟ ليه وقعت مع سارة؟ ليه عملت كده؟ فقالت انا ملكة سراي. فقال لها ملك الرب ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملك الرب ها انت حبلة تلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل، لان الرب قد صنع لمذلتك وانه يكون انسانا وحشيا. وحشيا الاسم الاصل بتاعها اللي استخدم في الكتاب المقدس اللي هو حمار الفرى. حمار الفرى، ودي مش شتيمة عشان محدش يضحك. حمار الفرى المقصود بيها يعني زي ما تقول ايه فلان ده أسد، دي مش شتيمة. واخد بالكوا ازاي؟ دي مش شتيمة، ولكن حمار الفرى المقصود بيها الطبيعة بتاعته. الحمار الفرى ده حمار وحشي في الصحراء قوي جدا وصعب جدا واحدة تحكم فيه، وبينطلق انطلاقات عنيفة في الصحراء، صعب جدا واحد يمسك حمار من دول يسيطر عليه. فالقبائل اللي كانت من ناس اسماعيل كانت تتنوع بهذه الصفات، ومحدش يقدر يسيطر عليها، وعاشت في حرية لحد النهاردة، محدش سمع عن القبائل لحد استعمرها. وفي منتهى الأمر كان عندهم بعض، وكان عندهم قناعة ان اللي باخده بالغزو وبالضرب ده حلال مش حرام. طبيعتهم عنيفه، فربنا عايز يقول كده دول طبيعتهم هيطلعوا كده، هم انا بتمدى لهم هيطلعوا كده. بس طبعا لما بيجي ترجموها يقول حمار الفرع عشان ما حدش يفتكر انها شتمه زي ما انت افتكرته، فهو حطها وحشيا ما كتبش كلمه حمار الفرع. وقال لها يكون انسانا وحشيا يدعو على كل واحد ويد كل واحد عليه. عشان هيفضل عايش عايشين في غزوات مستمرة وضرب متبادل بينه وبين اللي حواليه. ايه ده اللي حصل فعلا زي الهنود ده؟ غزوات مستمرة بين القبائل اللي بين بعضوها. وامام جميع اخواته يسكن. امام جميع يسكن، يعني هيفضل ساكن واخواته اللي هم اولاد ابراهيم التانيين عيسى ونسل يعقوب مش هيبقى لهم سلطان عليهم. ما يقدرش يجي ناحيتهم، وده اللي حصل فعلا. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايل رؤي. ايل اللي هو اسم الله، ايل اللي هو الله، اللي هو جمع يبقى ايه؟ ايل لوهيم، مش ايل طبعا، يبقى ايل وجمعها ايل لوهيم. فايل الله، انت ايل رؤي. رؤي حتى بالعربي ما من جاي من رؤية. انت اله الرؤية، انت الاله الذي يرى. انت اللي شفت تعبي وشفت مذلتي وبصيت لي، انت بصيت لي وشفتني وانا شفتك. هي كلمه انت ايه الرؤيه تحمل المعنيين، لانها قالت انا هنا ايضا رايت بعد رؤيا. عشان تفهمك الكلمه دي معناها ايه، فاكرين من نوح ابو شمشون لما مراته شافت ملاك الرب وراحت قالت له، وبعد كده قال لها انا عايز اشوف انا اخر، وصلي وشاف ملاك الرب. بعد ما اختفى عنه ملاك الرب اترعب نوح وقال لها موت من موت لاننا راينا الرب. فحتى مراته كانت اكثر منه خبره واكثر منه وعي روحي، قالت ايه اللي بتقوله ده؟ ملاك ربنا عايز ياخدك مكان خدك. هو كان كان مستني على يوم ملاك عايز ياخدك مكان خدكش ليه؟ بدون سابك لحد دلوقتي مش ناوي ما تترعبش كده، ما انا شفته ما حصلليش حاجه، وبعدين شفناه تاني ما حصلليش حاجه، يبقى هو من رحمته ورانا نقصه، لكن مش ناوي يموتنا ولا حاجه. لكن كان الفكر السائد باستمرار ان اللي يشوف ربنا لازم هيموت. فالكلمة دي لما رأيت بعد رؤية يعني معنى كده ان انا ادينا عايشة بعد ما شفت ربنا وشفت الرؤية دي ادينا عايشة. يبقى كلام الآية او الكلام اللي قلته هاجر على بعضه معنى ايه؟ ان الاله ده اله طيب وحنين، شافني في مسلتي، شافني في الضيقة اللي انا فيها، بصلي والآن حل مشكلتي. مش بس كده، ده انا شفته وشفته في رؤية وما متش بزيادة حنية ان انا اشوف الله ولا اموت. كنت كلام هي قالته. لذلك دعية البئر بئر لحي رؤية، برضو كلمة بئر لحي رؤية دي تطلع ايه؟ بئر الحي الذي يرى، كلمة لحي يعني الحي الحي اللي مناش، يعني بئر الحي الذي يرى. كان هذا وبارد. فولدت هاجر لابرام ابنا، ودعا ابرام ابن ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل، وكان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام. حل بشري جد مشاكل، ولكن عايزين برضو نشوف طريقة ربنا بيستخدمها باستمرار مع شعبه، مع اي واحد فينا. لما واحد يخطئ ربنا بيتعامل معاه ازاي؟ شوفوا معايا الاسلوب اللي ربنا استخدمه. هاجر انتقفت في كبرياء وفي انفصال عن الله، وشعرت ان العطية او الميزة اللي جات لها هي المصدر بتاعها، فانتفخت على سيدتها في الكبرياء. وطبعا نتيجة مشاكل الكبرياء وقعت في مشكلة مع سيدتها، والمشكلة وصلت انها اضطربت وبقت مرمية في الصحراء وبقت حالتها حالة. طب هل انت يا رب راضي انها تترمي في الصحراء بالاسلوب ده؟ الان انا موافق. ليه؟ طب ما كل واحد فينا بيعمل غلطة بتقدم عليها وبيقع في مشكلة وربنا يسيب يقع فيها. الابن الضال وقع في مشكلة كبيرة قوي وفي مجاعة وبقى ياكل على الخنازير. اه بس هو اللي وقع من الاول. طب انت يا رب سبته في المجاعة دي ليه؟ ما هو انا اسف، ده اسلوب اله ربنا بيستخدمه باستمرار، ان كل ما الواحد يمشي غلط ربنا يسيبه ان نتيجة عمله، وبعد ما تلاقي ربنا بحمايه يطلب عليه. هو اللي فهمه ليه؟ ايه معنى ان ربنا يسأل؟ اسمعوا كده، ملك الله يسأل هاجر لله ايه؟ من اين اتيت والى اين تذهبين؟ فانت ما انتش عارف يا رب بتسأل ليه؟ انت مش عارف يا جاي منين؟ بيثبتك انت مش عارف يا جاي منين؟ ما انت عارف، طب بتسأل ليه؟ يبقى اذا السؤال زي ما سأل ادم في يوم من الايام، قال له انت فين؟ يعني ربنا ما كانش واخد باله من الخبر والشجره؟ هلا، طب السؤال ده معناه ايه؟ من اين اتيت؟ ده انت كنت في بيت ابراهيم، انت كنت من الجماعه المخصوصه بتاعتي. ايه اللي رميته هنا في الصحراء؟ عمتك، كبريائك، هو اللي جابك هنا. رايحه فين؟ راجعه مصر تاني؟ راجعه للعبوديه تاني؟ بعد ما عشت في المجموعه الخاصه بتاعتي اللي انا بتحرم وهم بتوعي، اللي احنا ممكن نقع في امن حبيبي الحبيب ليه؟ بعد لما وصلت للمستوى ده رجع مصر تاني من الوثنيه اللي هناك والشياطين اللي هناك. انت جايه من فين ورايحه فين؟ وايه اللي عمل فيكي كده؟ خدت بالكم من السؤال؟ بالطريقه اللي ربنا بيستعملها باستمرار. يبقى لما بقع في غلطه بدور النتائج السيئه بتاعتها، وبعد ما بدوقها وبعد ما بتالم وبتعب ربنا بيسالني اللي انت جاي منين وانت كنت فين وايه اللي جابك في الدقيقه دي. طب انا اتاكدت يا رب انا غلطت. طب يا حبيبي ارجع محل ما كنت تاني، بس على شرط في درس. اسمع الدرس كده ايه؟ وقال له ملاك الرب ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. كلمة مولاتك معناها ايه؟ ستك. ارجعي لستك، ارجعي للسيدة بتاعتك، افتكر انك انتي الخدامة بتاعتها. طب انت رب بتقولها كده ليه؟ اصل هي كانت مشكلتها ايه؟ الكبرياء، الكبرياء اللي دخل جوه قلبها. انا عايز اكثر حتة الكبرياء، اصل انا لما بتقابل مع الله ربنا مش بيحل لي مشكلتي ويقول لي اتفضل خلاص ارجع، لا اذهبي ولا تعودي تخطئي ايضا. حمايه ربنا مش معناها ان الناس ان انا اعمل على مخاوف، لا مش معناها كده. يبقى مش اله ممكن يقبل البشر او يوم البشريه اسمها يغلط ويجي عيط لها بكلمتين طب بقى بروح. ربنا ما يعملش كده. ربنا اله كامل يخاف من الكلمه، فلما بيقعوا الغلط بيسمح لهم والشده نتيجه عملها، لكن بعد كده تاثر عليهم بحمايه، ولكن في نفس الوقت مع الحمايه يدي الدرس اذهب ولا تعود تخطئ. الكبرياء بتاعتك لازم تتكسر، ارجعي لسيدتك. ولما ترجع مره ثانيه يكون هناك ثمر حلو لروحها، وكان ثمر الثمر الحلو لروحها اللي هو ايه؟ ولدتها لاسماعيل، ولدته في بيت ابراهيم، ولدته في بيت ابراهيم. دي طريقه ربنا باستمرار، دي طريقه ربنا باستمرار. اعمل غلطه ربنا يسامحني ونرجع نتقابل مره ثانيه، بس بعد ما اكون ذقت الالام نتيجه ثمر خطيتي. وبعد ما يقابلني يطبطب عليا يقول لي تتكسر بقى فيك الشوكه بتاعت الخطيه ويرجع مره ثانيه. لما ارجع مره ثانيه للشعب المخصوص، لما ارجع مره ثانيه لكنيستي بروح التوبه، لما ارجع مره ثانيه بعد ما اتصلح اجد هناك ثمر في حياتي للتوبه اللي انا قدمتها. وعشان كده نلاحظ ان ملاك الرب قابل هاجر فين؟ عند بئر. طب البئر ده يشير لايه؟ معموديه؟ مش بيشير معموديه؟ لما انا مش لما اموت معايا الدفن معايا يقول طيب وبعد المعموديه؟ ما انا بغلط كتير بقى. ايه المعموديه الثانيه؟ التوبه. التوبه. وعشان كده انا بتقابل من المسيح عند بئر باستمرار، يا اما يكون بئر المعموديه يا اما بئر التوبه، والاثنين بيقودهم الروح القدس. الاصحاح كده اتفهم ولا في اي حاجه؟ ده الفعل اللي بعده. ولما كان ابرام ابن 99 سنه ظهر الرب لابرام وقال له انا الله القدير ستمام وكن كاملا. انا الله القدير كن واسعى، انا القادر على كل شيء. انت صر امامي وكن كاملا. ايه اللي عملت ده؟ ايه اللي انت عملت ده؟ انا قلت لك تعمل كده. ليه وقعت نفسك في المشكله اللي مالهاش لازمه دي؟ انا قلت لك تعمل كده. طب مره ما تغلطش الغلطه دي، انت راخر ما تغلطش، انت راخر. كن كاملا. الحته اللي انت عملتها دي اتكال على زراع بشري وحمل بشري، انا ما قلتلكش تعمل كده. فاجعل عهدي واكثرك كثيرا جدا. اجعل عهدي ايه؟ ربنا دايما يخش معانا في عهود، زي ما شفنا الدور اللي فات في موضوع اصحاح 15. ربنا عايز يخش معايا في عهود، وعهود بالدم. ولك مش طالب مني اني اخش معاه. انا مش بتعهد قدام ربنا بحاجه. انا بقول له ساعدني لكن انا مش بتعهد. فسقط ابرام على وجهه. طبعا في حضور الله مفيش غير السجود. وتكلم الله معه قائلا اما انا تهوذا عهدي معك وتكون ابا لجمهور. الايه دي حلوه خالص. ابا لجمهور من الامم. وكلمه ابا لجمهور من الامم دي معناها ايه؟ ابراهيم. فلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم. خلي بالكم حكايه ملحوظه هنا ظريفه. ابراهيم اذن لجمهور من الامم. دي تشير لايه؟ ده لما قال لي امم مش معناها بقى انه اولادك اللي هم اولاد يعقوب فقط ال 12 سبت، ولكن انت هتبقى قبل العالم ده كله. انت هتبقى قبل العالم ده كله. احنا عشان كده احنا اولاد ابراهيم بالايمان. احنا اولاد ابراهيم بالايمان. وطبعا دي نعمه من نعم ربنا انه يخلي ابراهيم او يديله البركه دي كلها. اللي عنده مذكره خيمه الاجتماع هيلاقي فيها الشرح بتاع الحته دي بالتفصيل للي يحب انه يتفرج عليها. ولكن نقول ان كلمه ابراهيم، بص معايا، الف ب ر ن بالعبري هم اربع حروف فقط، الالف والب والر والميم، يبقى كام حرف؟ اربعه. بس طريقه النطق ممكن تبقى الر تبقى را تبقى ابرام. ده في طريقه نطق وحركات بتتحط على الحروف يبقى ابرام او ابريم, لكن كلها هتتكتب الف ب ر مين بالحركات اللي بتتحط في العبري ممكن تتكتب ابرام او ابرام او ابريم. ده لكن هم اربع حروف الف وب ر مين. ربنا عمل حاجه ظريفه قوي انه زود حرف ايه ه في الوسط, وفي الوسط اتحط واخد بالك ازاي الحرف ده بالعبري خلى مجموع الحروف كام؟ خمسة, وهو رقم خمسة في العبري. حد حضر نجيب بعد الصبح النهاردة؟ حد حضر الوعظة بتاعت النهاردة؟ الدرس التاني؟ بس بالصدفة أنا مش عارف الصدفة بتحصل معاك الصدفة دي اللي في علاقة بين اللي بنقوله النهاردة بعد الظهر الصبح. هفكركم بسرعة كده, النهاردة كان إنجيل البركة. إنجيل البركة ده بمناسبة إيه؟ بما رأى انت انجيل البركة لما يكون في حد خامس, لما يكون في خمس حدود في الشهر. طب انجيل البركة ده عبارة عن ايه؟ ها؟ بيتقال فيه خمس حدود يبقى برضو خمس, يبقى الحد الخامس بنقرا فيه خمس خبزات. طب الخمس خبزات دي بتشير ليه؟ للبركة, ان المسيح يقدر يبارك في خمس خبزات ويوكل بينهم خمس تلات برضو خمسة برضو خمسة. لما تيجي تقرا الاناجيل بتاعت عشية وباكر والقداس هتلاقيهم بيتكلموا عن نفس الموضوع, هي نفس المعجزة بس مرة في انجيل متى ومرة في انجيل مرقس ومرة في انجيل لوقا, لكن نفس المعجزة. لما تيجي تقرا البولس هتلاقي البولس بيقول ايه؟ انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم, انا بتكلم معاكم, انا بتكلم بألسنة اكتر من غيركم, ولكن اتمنى ان اقعد اتكلم معاكم خمس كلمات بذهني خير من 10,000 كلمة بلسان. برضه فيها رقم خمسة. لما نيجي الابراكسيس نلاقيه بيقول ايه؟ وبعد خمس ايام, برضه رقم خمسة, وبعد خمس ايام انحدر الجماعة اليهود اللي راحوا يشتكوا بولس عند فيليكس اليالي, ومعاهم راجل خطيب مفوه اسمه تيرتيلوس, هو بقى يمسح دوخ للملك ولا اليالي ده ويقول له انت امتنا, انت اللي خليت لها قيام, انت يوم قاعد يمسح فيه شوية دوخ, ما هو بقى ربنا مديني موهبة. ايه علاقات الكلام ده كله مع بعضه؟ رقم خمسة, رقم خمسة اللي هو الحد الخامس اللي فيه البركة. وقلنا ايه علاقة الكلام ده ببعضه؟ ايه علاقة الكلام ده ببعضه؟ ان ربنا بيفيد على كل واحد فينا من نعمته. ما هو رقم خمسة ده احنا نعرف فيه نجيل البركة, لان نجيل البركة ده بيشير لمواهب ونعم وبركات وعطايا اللي بيديها ربنا لولاده. فربنا بيسكب بفيض, بيسكب من غير حساب. الله لا يعطي الروح بايه؟ بمكيال. وربنا بيفيد, بيدي, بيملى. واخدين بالكم؟ فبركات ربنا مقترنة برقم خمسة. يبقى لما نيجي على رقم خمسة ده على طول رقم ايه؟ النعمة والبركة والفيض اللي بيفيض عليا من محبة ربنا. لما محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس, انسكبت اتبلعت. لكن رقم خمسة في نفس الوقت بيشير ليه؟ قلنا المسؤولية, مش كده؟ المسؤولية, لان الحواس خمسة. فانا بدخل المعلومات اللي جايه لي من العالم كله من حاسي, ممكن استخدم عناوي دي اتفرج بيهم على اي حاجه مش كويسه, ممكن استخدم نظامي عشان اسمع بيها كلام ضد الناس الى اخره, مش كده؟ انا مسؤول عن كل شيء بيدخل الى داخلي عن طريق الحواس الخمسه. طب التنفيذ, انا بنفذ عن طريق ايديا ورجليا. ايديا ورجليا وشعر ليهم برقم كام؟ هم الاخرين خمسه, خمس صوابع هنا, خمس صوابع هنا. يبقى الرقم خمسه بيشير للنعمه والبركه اللي ربنا بيديها, بس انت بتستخدمها ازاي؟ اهو بولس بيستخدم البركه اللي ربنا اداها له في النبوه والوعظ والتعليم والتوضيح والتبكيت والتبشير ونفرح الناس بكلام ربنا. العكس تيرتيلوس استخدم الموهبه, اهدي المسؤوليه. يبقى ربنا ادى لبولس موهبه وادى لتيرتيلوس موهبه, شفت الحكمه في اختيار القرايات؟ انا هاي الاول اول مره كنت قريت الابراكسيس بتاع انجيل البركه وقفت قدامه كده قلت ايه علاقه تيرتيلوس ده بالبركه؟ ايه علاقه تيرتيلوس ده بالبركه؟ ايه الحكايه؟ ايه هم ليه حاطين الابراكسيس ده بالذات؟ لما واحد يبقى اكتر هيفهمه واضحه ان ربنا بيدي البركه لكل انسان بيدي البركه لكل انسان بس واحد بيستخدم البركه صح واحد بيستخدم الموهبه او الوزنه اللي ربنا اداها له صح واحد بيستخدمها غلط واضحه الاستخدام القرايات نرجع نقول اسم ابراهيم بسبب البركه العظيمه اللي ربنا اداها له الاشاره هنا عدد حروف اسمه 5 والرقم اللي زوجه ربنا او الحرف اللي زوجه ربنا رقم كام 5 ويصبح اسمه ابراهيم مش صدفه طيب فلا يدعى اسمك بعد ابراهيم بل يكون اسمك ابراهيم لانه ادعلك ابا لجمهور جمهور هتبقى اب لليهود بالجسد ولكن هتبقى اب للمسيحيين اللي هيقولوا بالمسيح الدم بالايمان انت هتبقى اب لكل دول واثنيك كثيرا جدا واجعلك اما وملوك منك يخرجون واقيم عندي بني وبين نسلك من بعدك في ادواننا عهدا ابديا لا اكون الها لك ولنسلك من بعدك لاكون الها لك ولنسلك من بعدك واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا دي حاجه صعبه في الكلام ده هناخد حاجات بس عايز تفسير وقال الله لابراهيم واما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجلهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختم منكم كل ذكر فتختمون في لحم غرتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن 8 ايام يختم منكم كل ذكر في اجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا ابديا وأما الذكر الأغلب الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها انه قد نكث عهدي يا رب ايه حكاية العهد اللي هيكون في جسدي ده ليه اعطى حتة من جسدي وارميها يعني انت ايه اللي هتستفيد يا رب من كده لا ربنا مش هيستفيد من كده لان الختان دي كانت عادة موجودة عند كل الشعوب بتاعت المنطقة الشعوب العربية بالذات عندها عادة الختان دي كانت عادة منتشرة وربنا اخد عادة منتشرة وراح واخدها زي بالذات حكاية القزقزح طب مين قزقزح القزقزح احنا قلنا كان موجود قبل التفاهم ولا ما كانش موجود كان موجود ربنا ما اخترعش القزقزح ده عشان خاطر تبقى علامة حاجة خاصة لا كانت موجودة بس ربنا اخد حاجة موجودة وقال له شايف قزقزح اللي انت بتشوفه بعد كل مطر مش ده حاجة طبيعية تظهر بعد كل مطر قال له عهدي طبيعي وهيفضل موجود طول ما القزقزح ده موجود برضه ربنا اخد عادة موجودة عند الشعوب اللي كانت موجودة الختان وقال له نفذ الختان ده بس هيبقى فيه علامة في جسدك ايه العلامة اللي في جسدك هنقطع حتة والحتة دي ملهاش لازمة وربنا طلب ختان الذكر وليس ختان الانثى اولا ان ختان الانثى ممنوع ده مش صح مش صالح الانثى معلمة الحتة الطبية لكن هنتكلم من ناحية الروحية مش معنى ربنا طلب ختان الذكر مش ختان الانثى لان الختان هنا بيشير ربنا بيتكلم على الذكر الانثى مقدسة في الرجل بتاعها واخدين بالكم الختان هنا بيشير للصلب بيشير ان في حتة بتموت بس طبعا ربنا مش هيقول لكل واحد تعالى اتصلب على الصليب ولكن انا هخلي علامة في جسمك تشير الى انك انت بتقبل الصلب معايا في حتة من عندك هتتقطع وفي دم هيسيل وحتة هتموت لان ده دي اشارة لحاجة اعمق من كده دي اشارة ان في واحد هيجي بعد كده وهيموت بالكامل ودمه هيسفك بالكامل وجسده هيموت بالكامل تاخدوا بالك ازاي مش بس كده انتوا مش فاكرين الدرافات لما قلنا الذبايح اللي كانت على الارض بتشير لايه للصليب بتاع المسيح والكنيسة المتألمة اللي قبلت الصليب صح طيب الكنيسة المتألمة اللي قبلت الصليب بيشار ليها رمزيا هنا بايه بالختان ليه لان احنا حتى لما تقرا العهد القديم يعني يمكن بولس اشار ليها في رسالة روميا اللي هو ختان القلب ولكن حتى في العهد القديم كان موجود كلمة ختان القلب يعني ايه ختان القلب؟ ختان القلب معناها ان الخطية اللي انا بحبها هقطعها مني واعتبر نفسي ميت بالنسبة لها. يعني ايه ختان الاذن؟ يعني انا هعتبر ودني مسدود عن الحاجات اللي بحبها كأني ميت، كأني ميت. مش الختان بحاجة تقطع وتترمي، انا هعتبر ان انا ودني دي اتقطعت وترمت، بس مش بالنسبة لكل حاجة ولكن بالنسبة للخطية. مش هسمع كلام فارغ، مش هسمع كلام نجس، هاجي اسمعه هقول لا ودني مش انا انسان ميت. بالنسبة للكلام ده انا انسان ميت، يبقى انا كده قابلت الصليب، يبقى انا عندي ختان اذن. العين بتاعت الانسان الطبيعي بيمتعها، بيقول له روح اتمتع اتفرج على انت على اللي يعجبك، لكن انا اقول لا انا عينيا ميتة. ادي معنى كلمة المسيح ان اعثرتك خدت فاقطعها، مش اقطعها هات مش اقطعها، ولكن اقطعها اعتبرها ميتة بالنسبة للخطية دي. ادي معنى كلمة ختان القلب وختان الاذن وختان الرجل وختان اليد. نرجع نقول مرة تانية ان الختان هنا رمز لايه؟ للصليب. وبدان الختان رمز للصليب فهو خاص بالرجل. ليه؟ لان المرأة مقدسة في الرجل. هنا المسيح هو اللي مات، والمرأة هنا بتشير لمين؟ لنا كلنا، للكنيسة. فمش مطلوب مني ان انا ادبح على الصليب، مش مطلوب مني ان انا اعلى على صليب وتحط مسامير في ايدي، ولكن كل المطلوب مني ان انا اصبح مقدس في العريس بتاعي. ده مش تحيز للرجل دون المرأة ان يكون في عهد في جسده، ولكن ده رمز العمل المسيح اصلا كعريس للكنيسة. وهنشوفها بعد كده لما مرات موسى ختنت ابنها وقالت هذا عريس دم لي، ده عريس دم. هنشرحها بعد كده بسفر الخروج. خدتوا بالكم من فكرة الختان دي؟ علامة المسيح ربنا خدها وقال خليها في الجسد، لان دي علامة للي هيحصل بعد كده على الصليب، وعلامة للي هتقبلوه انتم في جسدكم ان يصبح جسدكم مختون. مش بقى ختان بس ان الغرة تتقطع وتترمي ونشاية تفضل دم ينزله، ولكن ختان الجسد كله والحواس كلها. وقال الله لابراهيم وان انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن 8 ايام. ايش معنى 8 ايام؟ رقم 8 يشير لايه؟ الابدية. مش كده؟ رقم 8 يشير الابدية. بل بيخش معايا في عهد له حياة ابدية. ادي معنى رقم 8. ادي معنى رقم، احنا لدي عايشين في اليوم الكام؟ السابع. بعد ما ينتهي اليوم السابع هنخش في اليوم الثامن. وده نهايته امتى؟ ملوش نهاية، ده ابدي بلا نهاية. ابن 8 ايام يختم منكم كل ذكر في اجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة. العبيد كمان ممكن يخش يا رب. طبعا ممكن، ده رمز بعد كده لدخول الامم ولدخولنا احنا الامم اللي كنا وثنيين الى الايمان. طيب، واللي ما يختم في لحم غرلته تقطع تلك النفس من شعبها. اللي يرفض العهد بين الله وبينه، تفتكر ده مصيره هيكون ايه؟ القطع، القطع. طبعا الكلام ده مش بالنسبة لابن 8 ايام، ده بالنسبة للكبير مش بالنسبة للصغير. الصغير مش مسؤول عن نفسه، تاخدوا بالكم، لكن الكلام ده بالنسبة لاحد كبير ورفض انه يختتن. وقال الله لابراهيم سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة. سراي معناها امرتي انا، ولكن سارة معناها اميرة، لان اصبحت سارة هنا. احنا قلنا ابراهيم اصبح ابا لجمهور كثير، طب وسارة؟ ما برضه اصبحت لا تنتمي لابراهيم فقط بالرمز، اصبحت تنتمي، اصبحت ام للمؤمنين، اصبحت ام للمؤمنين، فاصبحت حاجة عامة مش بتاعت ابراهيم لوحده، لا دي اصبحت ام. سارة تمثل الرمز في الكتاب المقدس. خطير اللي ياخد باله من حتة الرمز، انا هقولها بسرعة وهنكررها تاني بعد كده. كل حاجة في الكتاب المقدس الرمز فيها يخلي واحد لازم يتلفت كده يقول ايه ده. انا اول مرة خدت بالي من الحتة دي لما جيت اقرا رفقة، لقيت رفقة ما جاش خبر عن موتها في الكتاب المقدس. هو الحقيقة لفت نظري، هقول لكم ايه لفت نظري في الحتة دي، ان انا بقرا لقيت ان دبورة المربية بتاعت رفقة لما ماتت عملوها مناحة كبيرة. انا قلت الله طب اشمع يا ده يعني يعملوا مناحة للدادة ويعملوش مناحة لست البيت؟ رحت راجع تاني ادور ان يجي خبر عن موت رفقة، ما جاش. ايه ده؟ ليه ما يجيش خبر عن موت رفقة ولا سيرة؟ في اخر سفر التكوين يقول المغارة بتاعت المكسيرة اتدفنت فيها رفقة، ده شيء طبيعي، لكن ما تقالش ان رفقة ماتت ولا حد عمل لها مناحة. طيب انا هقول لكم بس شويه تساؤلات وهوريكم كده في الاخر ان كل حاجه ليها رمز، دي مش غلطه، مش سهو الكتابه. السؤال الثاني، الست الوحيده اللي يجي ليها عمر في الكتاب المقدس مين؟ ساره. الستات ما بيحبوش يقولوا سنهم، ماشي، لكن اشمعنى نجيب سن ساره بالذات؟ يعني يقول لك وماتت عندها 127 سنه، هتيجي سن واحد ثاني في الكتاب المقدس ولا واحده يجي السن بتاعها؟ اشمعنى؟ اشمعنى سارة بالذات يعني اللي جيب سنها؟ حاجة تانية تثير التساؤل، اسحاق مثلا الخطر بتاع جوازه، انا ساعات صحيح برضه اصاب لكم شوية تساؤلات كانت بتيجي في ذهني وانا بقرا، لما اجي اقرا الخبر بتاع جواز اسحاق ده، اسحاق ثلاث صفحات في الكتاب المقدس عشان اسحاق يتجوز؟ احنا ما سمعناش ان ابراهيم نفسه اتجوز في ثلاث صفحات، احنا عارف ان هو مراته اسمها سارة وانتهينا، لكن اسحاق يقعد يتجوز في ثلاث صفحات؟ لا، وده بضيع وقت بشكل ما حصلش. يعني العبد اللي هو عبد ابراهيم ده يروح يقابل رفقة على العين بتاعت المية ويقعد يقول لها العلامة مش عارف ايه والعلامة ايه وانا هعمل كذا وهعمل كذا، وبعد كده لما هي توافق يقول لها اصلا انا كنت عامل علامة مش عارف ايه، ويقعد يحكي في 10-15 آية اللي هو كان قاله في 10-15 آية قبل كده، وبعد كده يروح هناك يقابل لبان يروح حكي له الحكاية من جديد تاني، والكتاب عمال بيعيد ويزيد. ايه ده؟ ده الاصحاح بتاع قيامة المسيح كله 20 آية وجواز اسحاق 3 صفحات. ما لفتتش نظر واحد يقعد يقول انا ما اقدر الكلام ده كله 3 صفحات عشان اسحاق يتجوز ويجيب لها مهر مش عارف شاقل نص شاقل مش عارف ايه واسوره مش عارف ايه، ايه ده كله ده؟ ايه ده؟ ايه تضيع الوقت ده؟ كل حاجه مين دي ليها رمز؟ اسحاق في جوازه ده يشير لايه؟ للمسيح العريس، وقد ايه فرحة المسيح بعرسته. سارة تشير للكنيسة اليهودية، ودي كان ليها مدة محددة، دي ليها عمر محدد وبعد كده هتنتهي الوظيفة بتاعتها، واخدين بالكم؟ عشان كده يقول عمر سارة 127 سنة. 127 سنة ليه؟ لان بعد ما تنتهي المدة، بعد ما يجي المسيح ده المدة محددة، انا بختار اليهود دول كشعب مختار لفترة محددة عشان يعمل عمل محدد. عشان يقول الكلام ده ازاي العمل محدد ونذكر سن رفقة سن سارة؟ فهمتوا ليه بيقول سن سارة؟ فهمتوا ليه الاصحاح بتاع جواز اسحاق ده طويل؟ ده مش بيتكلم، اما نيجي نتكلم عن الاصحاح ده، ده مش بيتكلم عن جواز اسحاق، ده بيتكلم عن الكنيسة عروسة المسيح. يبقى رفقة هنا عروسة مين؟ اسحاق بتشير للكنيسة عروسة. طب وليه بيضيع 3 صفحات بفرحة ربنا انه اخدنا عروسة ليه؟ فرحة ربنا انه اشتراني وانا اصبحت عروس ليه، دي فرحته. فهو ما عنديش مانع يقعد يحكي كتير لانه فرحان. 3 صفحات و4 صفحات في موضوع جواز اسحاق، مش جواز اسحاق، ولكن ده المسيح بياخد نفسه عروسة وبيدفع لها مهر، وهنشوف معنى كل كلمة في المهر اللي بتدفع ده ايه. كل حاجة بترمز للقاء المسيح مع كنيسته. رفقة لا يذكر خبر موتها، ليه؟ لان بترمز للكنيسة، كنيسة ما تموتش، كنيسة مش هتموت ابدا، عشان كده ما يجيش خبر موتها ابدا. على نفس القياس اسحاق يشير للمسيح ويعقوب يشير للمسيح، الاثنين يشير للمسيح، لكن اسحاق يشير. هقول لكم اسحاق قعد في مكانه وبعت يجيب رفقة، ويعقوب هو اللي يروح هناك ويشتغل يا عيني ويتعب، ويقول ان سنوات الشغل دي كلها كانت لا تساوي شيء في نظره عشان رحيل اللي بيحبها. ايه الفرق هنا في الرمز ما بين اسحاق وبين يعقوب؟
اسحاق يشير لمين؟ للمسيح اللي قاعد في السماء دلوقتي في مكانه ومستني يجي عروسته. ويعقوب يشير للمسيح اللي ساب السماء بتاعته وساب مكانه عشان ينزل يشتغل في الارض ويموت، وكان كل تعبه ده لا يساوي شيء في عينيه لانه بيحب كنيسته. واخد بالك ازاي الرمز كده؟ الرمز عشان يكمل تلاقي كل شخصية في العهد القديم ليها معنى. فاهمين ازاي؟ هنا لما يجي يتكلم عن سارة بيتكلم عن سارة كأم للكنيسة اليهودية. فاهمين؟ طيب، وقال الله لابراهيم سراي امرأتك لا تدع اسمها سراي بل اسمها سارة، واباركها واعطيك ايضا منها ابنا، اباركها فتكون امما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك. الضحك هنا مش زي ضحك سارة، ولا كان ربنا صعب عليه، لكن ضحك ابراهيم هنا ضحك الواحد الفرحان، بدليل ان انا بص بعد كده يقول ايه. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك، سقط يعني سجد قدامه. فكلمة سقط من سجود مش ممكن واحد يكون بيسجد ويضحك، الاثنين بعاد عن بعض، ولا كان ضحكة الفرحان. لان ابراهيم احنا شفنا قبل كده له ايمان مطلق في الله، ربنا قال له هيجيلك منها ابن، صدق وضحك من فرحته. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يوجد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ برضو اشارة سريعة لحاجة هنشوفها بعد كده، برضو هلفت نظركم ليها، لان النقاد اللي بيكتبوا في الكتاب المقدس بيمسكوا حاجات زي كده ويتريقوا عليها. سارة وقت ما ولدت اسحاق كان عندها كم سنة؟ 90 سنة. بعد كم اصحاح هنلاقي ابراهيم نزل الى الفلسطينيين وابي مالك استحلى سارة وراح واخدها وهي عندها 90 سنة؟ كانت لسه جميلة وهي عندها 90 سنة؟ طيب السؤال الثاني، ابراهيم كان مستغرب ان يخلف وهو عنده 100 سنة، مش كده؟ وكان حاسس انه مش ممكن يخلف وهو عنده 100 سنة، لكن نلاقي ان ابراهيم فضل يخلف لحد ما وصل عمره حوالي 150 سنة. ايه ده؟ كلام ده منطقي؟ حد خد باله من المفسرين دول قبل كده؟ مش بعد ما ماتت سارة، سارة ماتت وعندها 5 سنة؟ احنا قلنا 127، يعني ماتت بعد ما ولدت اسحاق 37 سنة. لا يبقى معنى كده ان ابراهيم كان اتجوز قطورة، انا هقول ان هو قاعد حزين على سارة 3 سنين مثلا، يعني عنده 140 سنة، اتجوز قطورة وخلف منها 6، يبقى على الاقل فضل يخلف وهو حد عنده 150 سنة. اذا كان مستغرب ان يخلف وهو عنده 100، قعد يخلف وهو عنده 150 سنة، صح؟ وسارة فضلت جميلة وهي عندها 90 سنة. ده ايه ده؟ فكرتوا فيها قبل كده؟ طب ليه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ربنا ادى وعد بالحياة وما رجعش في كلامه تاني، قال له هتخلف. طبعا لما سارة هتخلف هترضع، كان هترضع ازاي وهي عجوزة مفيهاش نفس؟ فربنا ادها معاها صحة وادها حيوية وادها شباب، وفضل عطية ربنا موجودة فيها لحد لما عجزت، ولدرجة ان ابي مالك لها حلوة كان عايز ياخدها، وربنا ادى قدرة لابراهيم على الانجاب وفضلت القدرة فيه، مش بس هو عنده 100 سنة وهو عنده 150 سنة. مش يقدر يخرج من الموت حياة؟ يقدر يعملها. وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك. برضو لسه مستغرب هل هيجيلي عيل تاني؟ قال يمكن ربنا قصد العيل ده اسماعيل، قال يا ريت يا رب تبارك فيه. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق. اسحاق يعني ايه؟ ضحك. واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعده، وان اسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا. شفت بركة ابراهيم؟ ما اصل ده ابن ابراهيم، ده ربنا لازم يبارك فيه، مش ابن ابراهيم؟ يبقى هيتبارك فيه، هيتبارك فيه. 12 رئيسا يلد واجعله امة كبيرة، ولكن عندي اقيمه مع اسحاق الذي طالب لك سارة في هذا الوقت في السنة الاتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن ابراهيم. فاخذ ابراهيم ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتعين بفضته وكل ذكر من اهل بيت ابراهيم وختن لحم غرتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. ما قالش انا راجل عجوز ما هتبقى فضيحة ان انا اختتن في هذا اليوم في نفس اليوم. هو ربنا قال له تختتن في نفس اليوم في نفس اليوم. عشان كده ابراهيم عزيز جدا في عيني الله. وعشان كده ربنا زعل جدا من موسى وكان هيموته. لان موسى العظيم اهمل في انه يختن ابنه. وهنشوفها دي في سفر الخروج بعد كده. وكان ابراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم جرته. وكان اسماعيل ابن 13